الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما يوجب الغسل، فدخلنا أولا في غسل الجنابة، الجنابة موجبة للغسل، ثم انتقلنا إلى الحيض، ثم انتقلنا إلى الاستحاضة، ثم انتقلنا إلى النفاس، وانتهينا بحمده ومنه سبحانه وتعالى من هذه المواضيع الغثيثة. وندخل اليوم في موجب آخر من موجبات الغسل، وهو مس الميت. فمتى يجب الغسل لمس الميت؟ هذه قلنا سابقا بعض الشيء، تكلمنا قبل أن ندخل في هذه التفصيلات، قلنا بأنه مس الميت إنما يوجب الغسل بشرائط. الشرط الأول هو أن يكون هذا الميت آدميا، وأما إذا مسها عائشة ميتة هذا لا يوجب غسل الماس، غسل الماس ما يوجب. عائشة يعني هائشة. زين، إذن هذا الشرط الأول، أن يكون آدميا. الشرط الثاني أن يكون نجسا، وأما إذا كان هذا الميت الآدمي طاهرا كجسد المعصوم سلام الله تعالى عليه والشهيد جعلنا الله من الشهداء إن شاء الله، فهذا لا يوجب الغسل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، نعم، الغريب، الغريب يوجب البشر والله دار. لا أهل ولا وطن ولا دار. عموما نرجع حسر الميت خويا خديجة للميت. إذن الشرط الأول أن يكون ماذا؟ ميتا. الشرط الثاني أن يكون آدميا. الشرط الثالث أن يكون نجسا. والشرط الرابع أن يمسه في حالة خاصة. ما هي هذه الحالة الخاصة؟ بعد البرد وقبل التطهير. بعد البرد يعني بعد أن يبرد جسد هذا الميت، لأنه قبل أن يموت فيه حرارة، لأن هذا دم من يجري، وخلايا طبعا كلها فيها تفاعلات، هذه التفاعلات نتيجتها ماذا؟ الحرارة. فهذا عندما يموت تلك الحرارة التي كانت موجودة لا يفقدها في لحظة أو لحظتين، وإنما تبقى قد مقدار ما أدري هسه شقد. فلكي يجب غسل المس، فيجب أن يكون هذا المس بعد أن يبرد هذا الجسد وقبل أن يطهر هذا الجسد. كيف يعني يطهر؟ أنت جاي تقول بعد البرد وقبل التطهير. وقبل التطهير، متى يصدق التطهير؟ يقول بالنسبة للميت يصدق التطهير بتمام غسله. إذا تم غسله الصحيح طبعا فهذا تطهر. فإذا مسه الإنسان حينئذ بعد تغسيل هذا الميت فإنه لا يجب حينئذ ماذا؟ لا يجب حينئذ الغسل. إذا الشرط الأخير بعد البرد وقبل التطهير. وأما إذا مسه قبل البرد وبعد أن مات، قبل البرد هذا لا يجب على هذا الماس أن يغتسل غسل الماس. ولكن شوف، هذا إذا مسه قبل البرد قلنا أنه لا يجب عليه أن يغتسل غسل الماس، ولكن يرد حينئذ هذا السؤال، أن هذا العضو الذي لمس هذا الميت قبل برده، ومفروض سؤال نشوف هذا، وإن لم يكن هناك رطوبة مسرية، وإن لم يكن هناك رطوبة مسرية، إذا جاء إنسان ومس الميت قبل أن يبرد، فغسل ماس ما عليه، ولكن هل يجب عليه أن يغسل العضو اللامس؟ هل يجب عليه أن يغسل العضو اللامس؟ ومفروض كلامنا حتى إذا لم يكن هناك رطوبة، حتى وإن لم يكن هناك رطوبة، هل يجب عليه أن يغسل إصبعه مثلا أم لا؟ الشهيد الثاني يقول في المسألة قولان، أحدهما أنه يجب عليه أن يغسل ذلك العضو اللامس، خلافا للمصنف رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لم يوجب ماذا؟ لم يوجب غسل العضو الماس مع عدم رطوبة مسرية. بعد شنو عندنا؟ قلنا بأنه هذا الشرط الأخير بعد البرد وقبل التطهير، وأما إذا مسه بعد غسل هذا الميت بعد غسل هذا الميت حينئذ قلنا بأنه هذا الشخص مقبول، إذن لا يجب عليه أن يغتسل غسل ماذا؟ غسل المس. خوش، ولا زلنا في الشرط الأخير، قلتم بعد البرد وقبل التطهير. شنو فسرت التطهير؟ تمام الغسل. ما الذي تقصدونه بتمام الغسل؟ تقصدون تمام غسل العضو الملموس أو تمام غسل جميع جسد الميت؟ ها، فأنا أفرض لك فرض. شوف، إحنا راح نقول إن شاء الله أن غسل الميت كغسل الجنابة، أول شيء غسلونا ما أدري بالسدر، بعدين بالكافور، بعدين شنو بالماء القرح، زين، مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجنابة. فهذا أفرض، شوف، يعني أول شيء إذا يريد غسل غسل ترتيبي، أول شيء رأسه بالبطة، بعدين الأيمن، بعدين الأيسر. فغسل أولا تمام جسده بماء السدر، بعدين بماء الكافور، بعدين شنو بالماء القرح. ولكن ما الذي غسله بالماء القرح؟ العضو الأول فقط، يعني الرأس والرقبة. وإجيت أنا ومسيت هذا الإنسان في رأسه أو في عند رقبته أو بخشمه، يعني هذا العضو الأول، هذا العضو الأول ماذا؟ كمل غسله. العضو الأول كمل غسله أم لا؟ كمل غسله، تثيب للأغسال موجودة، كل ما هنالك النصف الأيمن والأيسر هذا شنو هو؟ بعد ما تم النصف. من تقولون هذا الشرط بعد البرد وقبل التطهير، هذا ما الذي تقصدونه قبل التطهير؟ اللي تفسرون التطهير بتمام الغسل، تمام الغسل، تمام غسل بدن الميت كله أم لا؟ هذا تمام غسل العضو هذا الميت. هذا سؤالنا، هل يجب إذن علي أنا الآن الذي مسست الرأس أو الرقبة أن أغتسل غسل المس أم لا؟ يقول رحمة الله تعالى عليه في المسألة أيضا قولان. المصنف اختار عدم وجوب الغسل، عدم وجوب غسل المس. إذا غسل المس هذه شرائطه، أن يمس الميت الآدمي، أن يمس الميت الآدمي. هل يشترط في هذا الميت الآدمي أن يكون ماذا؟ بدنه كامل حين أمسه، أو بعبارة أخرى لو مسست قطعة مقطوعة من الميت، يعني أفرض الميت لا سامح الله فيه مقطع أشلاء، مقطع ميت هو، زين، إذا مسست اليد فقط، إيدة مقطوعة وميتة، إيدة مقطوعة، إذا مسست هذه اليد المقطوعة هل يجب علي غسل مس الميت أم لا؟ يقول بحكم الميت، بحكم هذا الميت الكامل، جزءه المشتمل على عظم، إذا هذه القطعة تشتمل على عظم، هذه القطعة من الميت تشتمل على عظم، فحينئذ يجب علي أن أغتسل غسل الميت. وأما إذا لم تكن قد اشتملت على عظم، مجرد غسلة لحم مثلا من ميت، حينئذ ماذا؟ لا يجب علي أن أغتسل غسل المس. إذا في حكم الميت جزءه المشتمل على عظم، بعد في حكم الميت ماذا؟ يقول المبان منه من حي، يعني المبان من هذا النوع اللي هو شنو؟ قطعة مشتملة على عظم، إذا كانت مبانة من حي، يعني شنو مبانة؟ مقطوعة، يعني إذا كانت مقطوعة من حي، فهذه القطعة المقطوعة من الحي إن كانت مشتملة على عظم فهكذا أيضا يجب أن أغتسل غسل المس بنفسها، بل أكثر، حتى لو كانت عظما مجردا مبانا من حي أيضا ماذا؟ يجب أن أغتسل غسل المس بمسها. طب شنو يتضح لك هسه من هذا الكلام؟ القطعة المبانة، القطعة اللي من ميت بحيث تشتمل على عظم، القطعة المبانة من حي إذا اشتملت على عظم، العظم المجرد. طب شنو تتهم؟ إنه العلة في وجوب غسل المس دائرة مدار من؟ دائرة مدار وجود العظم وعدم وجود العظم في هذه الأجزاء، طبعا في هذه الأجزاء دائرة مدار وجود العظم وعدم وجود العظم، والشهيد الثاني لا يقبل هذا، لا يقبل هذا المنهج، يقول لا، من قال أن الحكم يدور مدار وجود العظم وعدم وجوده؟ لربما حتى مع عدم وجود العظم يصدق أن الإنسان مس ميتا أو مس جزء ميت، فيجب حينئذ أن يغتسل غسل المس. قال: وأما غسل المس للميت الآدمي النجس فبعد البرد وقبل التطهير، يعني يجب بعد البرد وقبل التطهير. التطهير ما هو؟ يقول بتمام الغسل، فلا غسل بناء على هذه الشرائط، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. من هو؟ مو الغرقان اللي هذا اللي ما اللي متناثر، يعني ما تقدر تغسله، متناثر اللحم ماله، يعني ما تقدر. في تشكيل الإشكال بلي حينئذ إذا قلنا بتمامية التيمم بحيث يطهر، وقد يقال أنه ما يطهر وإنما يسقط وجوب الغسل، يعني بدل ما غسل كان مفروض عليه، المفروض عليك هسه أن تيممه. وما معلوم أنه تأثير التيمم ليس تأثير من تأثير الغسل، لربما المطهر بحيث إذا جاءت الإنسان ما يتنجس والغسل خاصة. فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت، نقطة. وفي وجوب غسل العضو اللامس قلنا وإن لم يكن هناك رطوبة قولا أحدهما ذلك خلافا للمصنف، نقطة. وكذا لا غسل بمسه أي الميت بعد الغسل، نقطة. هذا السؤال: وفي وجوب غسل المس بمس عضو كمل غسله قولا، هذا قلنا الرأس والرقبة مثلا خلصت ثلاث أكسار، إذا واحد يجي مسه يجب له ما يجب؟ يقول اختار المصنف عدمه، لا يجب الغسل لأن هذا طاهر، هذا الجزء طاهر. وفي حكم الميت بالنسبة لوجوب غسل المس جزءه المشتمل على عظم، يعني جزء الميت المشتمل على عظم، والمبان منه من حي، منه يا هو منه، من الجزء المشتمل على عظم إذا كان من حيين، جزء مقطوع من الحي. وبعد شنو بحكم الميت؟ والعظم المجرد حتى شنو؟ يعني ما موجود ويا لحام، عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه، يعني مع وجود العظم وجودا وعدما، إذا وجد العظم وجد غسل المس، إذا عدم العظم لا يجب غسل المس وهو ضعيف. خب إذن يجب الغسل، حينئذ نطرح هذا السؤال: هذا غسل الميت، غسل الميت هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ يعني إذا واحد اغتسل غسل المس يقدر يجب مباشرة ويجي يصلي، أم يعتبر ماذا؟ أم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الوضوء. يقول هنا: ويجب فيه، أي في غسل المس، الوضوء. نعم، لا يعتبر أن يكون قبله أو أن يكون بعده، وإنما هو مخير قبله أو بعده. إذن يجب في غسل المس الوضوء. خب الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول هذا وجوب الوضوء في غسل المس كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. هذا رأي الشهيد الثاني، رأي الشهيد الثاني يقول الأغسال الواجبة على الحي إنما تجزي عن الوضوء فقط وفقط إذا كانت غسل ماذا؟ جنابة. وأما غير غسل الجنابة فإنها لا تجزي عن الوضوء ويعتبر معها ماذا؟ الوضوء. ويجب به الوضوء. حينئذ قد معلومة لغوية يشير لها الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، وهي أنه ما معنى في اللي وين موجودة؟ فيه في قول المصنف فيه، مقال ويجب فيه، هذه الفي ما معناها؟ يقول هنا احتمالان: إما الاحتمال الأول أن تكون للمصاحبة، يعني بمعنى المعية، يعني ويجب مع الغسل الوضوء، لأن هاي الهاء مال فيه هي على من عائد هي على الغسل. فمن يقول ويجب فيه وهذا الفي على الاحتمال الأول بمعنى المعية المصاحبة، يعني ويجب مع الغسل ماذا؟ الوضوء. أقول شيء في بمعنى المصاحبة، يقول بلي. أذكر لك كم مثال أنا، كقوله تعالى ادخلوا في أمم، شنو معنى في أمم؟ يعني مع أمم. والآية الثانية فخرج على قومه في زينته، يعني شنو في زينته؟ فمو داخل بطنه، داخل بطن الزينة طلع عليه خطل وجهه زين. شنو معناها؟ مع زينته. خو هذا في الموجودة في قوله فيه ما معناها؟ الاحتمال الأول المعية، وهذا الاحتمال إنما يتم كهاء إذا كانت الهاء الموجودة في قوله فيه عائدة على من؟ على الغسل، كما أنه هو الذي اختاره الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. شنو قال؟ ويجب فيه يهوله، أي في غسل الماء. فالاحتمال الأول تام بناء على أن الهاء عائدة على غسل المس. وأما إذا كانت الهاء عائدة على من؟ إلى المس نفسه، المس مو غسل المس. الاحتمال الأول غسل المس، الاحتمال الثاني هاي الهاء عائدة على من؟ على نفس المس. فهكذا يريد أن يقول ويجب في المس الوضوء. حينئذ ما المراد من في؟ أي عندما تقول في المس الوضوء، يقول حينئذ بمعنى السببية تقول، يعني يجب في المس، يعني يجب بالمس، يعني يجب بسبب المس. وين هو المس؟ ويجب فيه أي في غسل الماس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أمثال الحي غير الجنابة. وفي في قوله فيه، عندك العبارة صحيحة؟ في أقرأها مرة ثانية. وفي في قوله فيه للمصاحبة كقوله تعالى كذا وكذا، إن عاد ضميره، ضمير فيه ضمير فيه، ضمير هذا اللفظ فيه إلى الغسل، يعني يجب في الغسل. وإن عاد إلى المس الهاء، ضمير الهاء فسببية، يعني ففي ماذا؟ سببية بمعنى السبب، يعني يجب بسبب المس الوضوء بالإضافة إلى الغسل. هذا في غسل المس. ومن وينتقل رحمة الله تعالى عليه، ما دام بعد دخلنا في غسل المس للميت، ندخل في الموجب الآخر وهو ماذا؟ الموت. فإن الموت أيضا موجب علما للغسل. ونذكر مقدمة للموت القول في أحكام الأموات وهي خمسة. الحكم الأول اللي كالمقدمة تقريبا، الحكم الأول نتكلم فيه على الاحتضار، ما معنى الاحتضار وما هي أحكام المحتضر وما معنى ريح ومستحبات ومكروهات وما أعرف ما. هذا بعد نقرأ قراية ما بي أي شيء. يقول الأول من أحكام الميت الاحتضار، ما معنى الاحتضار؟ وهو السوق، يعني ماذا يسوقونه؟ أي نعم، السوق، السوق يعني إلى الدار الأخرى. وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. سمي به، سمي الاحتضار، سمي السوق بالاحتضار، سمي السوق بالاحتضار لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به، ملائكة الموكلة بالموت أو إخوانه، يعني أو حضور إخوانه وأهله عنده، عند المحتضر أو عند الاحتضار. ويجب كفاية، يعني على نحو الكفاية وجوب كفائي، توجيهه. شوف شنو قايل، ويجب توجيهه. طب يهوى هذا توجيهه، يهوى المحتضر. طب شنو عرفت المحتضر؟ ليش قلت المحتضر؟ ليش؟ مين عرفت؟ مين عرفت أنه هاي الهاء عائدة على من؟ على المحتضر. يقول هذا ما دل عليه المصدر ذاك الاحتضار. وعندما يقال ويجب توجيهه، شنو توجيهه؟ توجيه الاحتضار، وحتما توجيه منه؟ توجيه المحتضر. ويجب كفاية توجيهه أي المحتضر. هذا المحتضر مين جبته؟ شون عرفته؟ المدلول عليه بالمصدر عندما قال الاحتضار. ويجب كفاية توجيهه إلى القبلة في المشهور، الوجوب على المشهور. هذا ما ذهب إليه المشهور بأن التوجيه حين الاحتضار إلى القبلة واجب. طب شلون يوجه إلى القبلة؟ بأن يجعل على ظهره هذا المحتضر، ويجعل باطن قدميه إليها، المن؟ إلى القبلة. يعني هذا شوف هذه القبلة، إحنا يخلونه الجنايم على ظهره وباطن قدمين المن؟
إلى القبلة، هذا وجه المحتضر.
يعني شلون بعبارة مختصرة؟ يقول بحيث لو جلس استقبل، بحيث لو كان يجلس لاستقبل ماذا؟ لاستقبل القبلة. بحيث لو جلس استقبل، ولا فرق في ذلك الوجوب. يا وجوب، وجوب توجيه المحتضر، والكلام في المحتضر، يعني نقول لا فرق في وجوب توجيه هذا المحتضر، بينما إذا كان ذلك المحتضر صغيرا أو كبيرا، خليها بالك، ولا فرق في ذلك بين الصغير، يعني بين المحتضر الصغير والكبير. مو أنه مو جاي نخاطب هذول اللي يكون شنو يكون يوجهونه، لأن الصغير فما يخاطب بالتكاليف. هسه راح نقول هذول يوجهونه. يقول ولا يختص الوجوب بوليه، وجوب التوجيه لا يختص بولي هذا المحتضر، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه في الولي وفي الحاضرين. يكون الوجوب آكد، الوجوب على كل من علم موجود، إلا أنه آكد في الولي وفي الحاضرين. ويستحب نقله إلى مصلاه، يعني شنو مصلاه؟ وهو ما كان أعده، وهو ما كان أعده للصلاة فيه. فيه إذا كان مكان مثلا أطلق المكان خاص شنو يصلي به. مرة ثانية لا، ما عنده مكان خاص، إلا أنه عنده سجادة خاصة، يعني فد شيء يصلي عليه عادة، ينقل هذا وين ما يروح. وهو ما كان المصلى، وهو ما كان عده للصلاة فيه أو عليه، يستحب نقله إن تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص. ورد بهذا الشرط النص، ورد بهذا الشرط الاستحباب. استحباب إنما يتم بهذا الشرط، وقيده به المصنف في غيره. وقيد المصنف الاستحباب بهذا الشرط، وهو من شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ إن تعثر عليه. وأما ما عدم التعثر شنو؟ لا يستحب. ما عدم التعثر لا يستحب. شوف، وقيده به المصنف في غيره، في غير هذا الكتاب قيد الاستحباب بهذا القيد. زين، وهنا أنا بهذا الكتاب ما قيد أطلق. شوف شنو قال؟ قال ويستحب نقله إلى مصلى، خلاص مطلقة، هذا تشمل المصداقين سواء تعسر أم لم يتعسر، يعني هنا لم يشترط هذا الشرط. ويستحب أيضا وتلقينه، أي المحتضر، الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. ما المراد من تلقينه؟ أن تلقن هذا المحتضر. يقول والمراد بالتلقين التفهيم. يعني شنو التفهيم؟ ومن نقول التلقين يعني التفهيم، يعني شنو؟ يعني يعتبر أن شنو تلقي عليه بحد ماذا؟ بحد تريد أن تفهمه، لا أنه مجرد أن تسمع لقلقة لسان. هي لقلقة لقلقة لسان، مو مجرد أن تسمع ألفاظ، لا، بحيث تقل هاي الألفاظ وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تفهمه، لأن حقيقة التلقين هو التفهيم. ولهذا يقال غلام لقن. طب شنو لقن؟ أي سريع، سريع شنو؟ الفهم. فيعتبر في التلقين ماذا؟ التفهيم. إذن فيعتبر إفهامه ذلك أو تفهيمه الشهادتين والإقرار بالأئمة. وينبغي للمريض، ينبغي يعني شنو؟ يحسن، يعني يحسن. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، متابعة الملقن باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب، يرددها قلب. ويستحب أيضا تلقينه وكلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل، يحسن أن يجعل خاتمة تلقينه لهذا الميت لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا هذه فيها أسرار، وإلا هو قطعا مو مجرد أن يقول الإنسان آخر كلمات لا إله إلا الله شنو يصير؟ يدخل الجنة. حتما هاي يرادلها شوية، يرادلها الأسرار، هاي مو شغلة هاي الأسرار. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. زين، ما يصير حتى وحرام. ويستحب أيضا وقراءة القرآن عنده، عند المحتضر، قبل خروج روحه وبعده، يعني وبعد خروج روحه، للبركة أولا، للبركة، وثانيا شنو؟ والاستدفاع. يستدفع بهذا القرآن. شو تدفعون بهذا القرآن؟ إما ندفع العذاب، هذا يكون المراد بالاستدفاع، استدفاع العذاب، لأن هذا عندما هو جاي يحتضر ما تدري هذا شنو من عذاب وشنو من آلام هو جاي، فندفع بقراءة القرآن العذاب، أو ندفع الشياطين، لأن الشيطان شنو ويا الإنسان حتى في آخر لحظات عمره، كما تنقل هنا قصص غريبة وعجيبة، أن الشيطان كان ذاك واحد يريد يموت، فهل قد يقول له لبابا قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا، ما يقول بعدين صحة سبحان الله، بعدين صحة فقال له إحنا ليش أقول لك من يقول لك لا إله إلا الله ما تقول، يقول أنا كان الشيطان يجي ويقول لي بس إيش حتى تقول لا إله إلا الله إلا أحرق ليش السجادة اللي تحبها عندك السجادة هو هواي حبها، فهذا يجي يقول لك ترى بس تقول لا إله إلا الله أحرق. فيقرأ بقراءة القرآن يستدفع العذاب ويستدفع الشياطين أيضا، خصوصا ياسين والصافات قبل خروج الروح. طب ليش خصوصا ياسين والصافات؟ لتعجيل راحته، يعني حتى يموت بطريقة شنو بسيطة وبسرعة، حتى ما يطول المجالع ماله ما يطول زين. ويستحب أيضا والمصباح إن مات ليلا في المشهور، شوف يستحب الإصباح إن مات ليلا، هذا اللي جاي يقوله إن مات ليلا يستحب الإصباح هم ليلا ما، شوف بالليل يخليه مو بالنهار بس، ها هذا الاستحباب هكذا يقول، بالليل إذا مات الإنسان يستحب أن يستصبح، يعني يخلي له شو اسمه نور، هسه يخلي له فانوس، يخلي له شمعة، يخلي له ما أدري ضوء، المهم ضوء المصباح يعني الضياء الإسراج، إن مات ليلا في المشهور زين، ما يستحب بناء على هذا، ما يستحب بناء على هذا المذكور هنا، ما يستحب، يستحب أن يستصبح ليلا، إن مات ليلا ويستحب ليلا فقط زين. هذا إلى دليل هذا الاستحباب بهذا الشرط بهذه الطريقة اللي احنا هسه وصلناها، اكو دليل على هذا؟ يقول هذا بخصوصا لا شاهد عليه، لا دليل عليه انه ان مات ليلا يستحب الاصباح ليلا فقط، ما عندنا هيك رواية، وانما الرواية والضعيفة، الرواية الضعيفة هذا الذي ورد فيها دوام الاسراج، شوف هذا اللي ورد دوام الاسراج، هذا الدوام الإسراج يشمل سواء مات ليلا أو سواء مات نهارا، ويشمل من بعد الإسراج ليلا والإسراج شنو نهارا، يعني حتى بالنهار يخلي هذا الضوء شنو مفتوح. هاي الرواية الواردة في التهذيب، يقول لما قبض الباقر عليه السلام، سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر، أمر أبو عبد الله عليه السلام بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله، شوف من توفى الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الصالح سلام الله تعالى عليه قال له فتحوا الضوء الآن، وهذا الضوء ظل مفتوح إلى أن ماذا؟ إلى أن توفي أبو عبد الله سلام الله تعالى. فشوف الرواية شنو تقول، الرواية ما مأخذ بها شرط إذا مات منه بالليل، كما أنه ما مأخذ بها شرط أنه الإصباح في الليل فقط، لا جاي يصرح أنه بقي إلى أن توفي أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه، والرواية أصلا هي ضعيفة، ولكن بناء على تمامية قاعدة تسامح في أدلة السنة ممكن أن يستدل بهذه الرواية لإثبات الاستحباب. يقول ولتغمض عيناه، أو ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، ولتغمض عيناه ومعلى نحو الوجوب لا المستحب، ولتغمض عيناه بعد موته معجلا يعني بسرعة لئلا يقبح منظره ويطبق فوه، يعني ولتغمض عيناه ويطبق فوه كذلك يعني معجلا لكي لا يقبح منظره، وكذا يستحب شد لحييه شنو لحييه يعني الفكين مثلا، وكذا يستحب شد لحييه بعصابة يعني بوصلة لئلا يسترخي وتمد يداه إلى جنبيه وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل. ليش ندون إيدينا ورجلينا؟ ليكون أطوع للغسل، أسهل أن واحد يغسله، وأسهل للدرج في الكفن، وأسهل أن يكفن، مو بس بالكفن أيضا، أسهل لكي يدرج وين؟ في ال يسمونها في التابوت أيضا، إذا كانوا رجلينا طالعات منه ونأخذ أيضا يحفظ التابوت. ويغطى بثوب، أيضا يستحب أن يغطى بثوب بعد موته للتأسي بما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه من الستر والصيانة، هم ستر وهم ماذا؟ صيانة عن فساد هذا الجسد. ويستحب أيضا ويعجل تجهيزه، فإنه من إكرامه، من إكرام الميت ماذا؟ تعجيل تجهيزه. ويستحب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، اشتباه بموته، إلا مع الشك بأنه مات أم لا، فحينئذ لا يجوز تعجيله، فضلا عن أنه ماذا يكون راجحا، لا أصلا مو بس مو راجح، وإنما أصلا حرام، لا يجوز أن يعجل تجهيزه، إلا ربما كان غير ميت، إلا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، يعني فضلا عن جواز رجحانه. فيصبر عليه إلا مع الاشتباه، فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم قبلها، يعلم شنو موته قبلها. خب شنو العلامات مال الموت؟ شوف هاي العلامات القديمة، لتغير وغيره من أمارات الموت، مثل ما كانخساف صدغائه، تنخسف هذا، شوف صدغ مو قلنا هذا يطب لي جو، كانخساف صدغائه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلد، نقطة. ويكره المستحبات إن نذكر مكروهات، ويكره حضور الجنب والحائض عنده، أي عند المحتضر، عند المحتضر، لتأذي الملائكة بهما، الملائكة تتأذى بحضور الجنب والحائض. يا ملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة تتأذى، إذا تأذت زين، إلى متى تمتد هذه الكراهية، كراهية حضور الجنب والحائض؟ يقول وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة، إذا تحقق الموت انصرفت هذه الملائكة، حينئذ لا مانع من أن يحضر الجنب والحائض عنده، لأنه بعد يا ملائكة تتأذى راحت الملائكة طبقت راحت. ويكره أيضا وطرح حديد على بطنه في المشهور، المشهور ذهب إلى كراهية طرح الحديد على بطنه. الله يقول لك ليش يطرحون الحديد على بطنه؟ الحديد موت، شنو الحديد موتون؟ أي حتى تخرج الفضلات، حتى هسه تخرج الفضلات، حتى بعدين ما يسبب لنا مشكلة وين بالتغسيل وبالتكفين. هسه الصب هذا ما أدري به، ما أدري به، بس المسلمين إحنا جايين نخاطب المسلمين. وطرح حديد على بطنه في المشهور ولا شاهد له من الأخبار، هذا كراهية طرح الحديد، لا شاهد له من الأخبار، ما أقول شيء خبر، ولا كراهة في وضع غيره للأصل، ماكو كراهية في وضع غير الحديد. شفت سيد؟ شفت؟ هاي مال الصبة مو مكروهة، إذا يحطون هاي مال ما أدري شنو، فد كونكريت، فد 200 طن مثلا يحطون، هذا مو مكروه. ليش مو مكروه؟ لأنه حينئذ نشك أنه هل يكره أم لا يكره، فنستصحب عدم الكراهية للأصل. يقول للأصل، شنو هو الأصل؟ ممكن أن نقول نستصحب عدم الكراهية، استصحاب عدم الكراهية، وممكن أن نقول ذاك الأصل الذي يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، قد يقال هذا، لأنه هذا مشكل، كل شيء لك حلال، فإحنا ما جاي نثبت أنه حلال لو مو حلال، وهي حلال جاي نثبت أنه مكروه لو مو مكروه، هذا الأصل ما يفيدنا، الأصل اللي يفيدنا استصحاب عدم الكراهية. وقيل يكره أيضا غير الحديد، أيضا يكره أن يطرح على بطن الميت. الثاني من الأحكام الغسل، غسل الميت يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.